والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين وبعد فمع تفسير بعض الآيات من سورة الرحمن مطلعها قول الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقد تقدم الكلام على شيء من معنى هذه الآية الكريمة بما حاصله أن الإنس يسألون ربهم وأن الجن يسألون ربهم وأن سائر المخلوقات يسألون ربهم أن يرزقهم وأن يعافيهم، وهو يسمعهم جميعا وإن شاء أعطاهم جميعا كل ما يريدون ولا ينقص ذلك ما عنده شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا وجه ذكره العلماء، أعني أنهم يسألون ربهم من فضله الرزق. وثم وجه آخر، يسأله من في السماوات والأرض أن يغفر لهم، يسألونه أن يغفر لهم وأن يقيل عثراتهم، أن يغفر زلاتهم. وجه ثالث، يسألونه الجنة وأن يرضى عنهم سبحانه وتعالى، يسألونه رغبا ورهبا. فهذا وجه من الوجوه أيضا، فيسأله من في السماوات والأرض، يسألونه أشياء كثيرة، كل ما يريدون من حاجات الدنيا وحاجات الآخرة، كما يسألونه مغفرة الذنوب ووضع الآثام. وهو سبحانه كل يوم هو في شأن، يخفض أقواما ويرفع آخرين، يبتلي معافين ويعافي مبتلين سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، هو سريع الحساب. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه أنه سئل ما شأن ربنا اليوم، قال يرفع أقواما ويخفض آخرين، لكن كسند لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني عام الله علينا في رش كده جنبنا ذبابة مزيكة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاك الله خير. فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الجن ويا معشر الإنس. بأي نعم الله تكذبان وأنتم كلكم يا معشر الجن والإنس تسألون ربكم سبحانه وتعالى. ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. وردت قراءتان في الآية الكريمة وصححهما الإمام الطبري رحمه الله، إحداهما سنفرغ لكم أيها الثقلان، والأخرى سيفرغ لكم أيها الثقلان. سيفرغ لكم أيها الثقلان وسنفرغ لكم أيها الثقلان، القراءتان واردتان وصححهما عدد كبير من العلماء. وعن معنى القراءتين أو عن معنى القراءة الأشهر التي بين أيدينا سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال جمهور المفسرين في تفسيرها: ما بربنا من شغل، ولكنه أسلوب تهديد معروف عند العرب، فهذا على وجه التهديد الشديد: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وروي نحو هذا عن قتادة. والطبري كثيرون جدا من أهل العلم بالتفسير، وعن ابن عباس لكن بسند فيه مقال عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن العلماء من قال نمرها كما جاءت، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني ربنا ليعلم أنه لا يشغله صغير عن كبير ولا كبير عن صغير، نعلم هذا. وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات شدادا، وما كنا عن الخلق غافلين، لم نغفل عن سائر خلقنا، عن ما أنه سبحانه خلق السماوات السبع الشداد ويدبر الأمر فيهن، مع ذلك لا ينشغل ربي عن تدبير أمري، لم يغفل ربي عن تدبير أمر النملة ولا أمر النحلة ولا أمر الهدهد ولا أمر الحوت ولا أمر الوحش الكاسر في الغابة ولا الصقر الجارح في السماء. ربنا ما ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. واستل هذا المعنى كما أشير من قول الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، ما غفلنا عن سائر خلقنا. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية مروعة وتهديد شديد، تهديد شديد. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، فإنه سيأتي يوم الرسل كلهم يقولون فيه: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، إلا رسولنا ما يقول، ولن يغضب بعده مثله. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا، تخترقوا آفاق السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بقوة من الله يقويكم بها، إعانة من الله يعينكم بها، ولن تعانوا على مثل ذلك. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الآية كما لا يخفى عليكم واضحة الدلالة: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. إن حاولتم أن تنفذوا يرسل عليكم شواظ من نار، شواظ لهب، من نار ونحاس، أي يرسل عليكم نحاس صهر، فلا تنتصران. من العلماء المعاصرين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب أضواء البيان، لما أثيرت قضية الصعود على القمر، الصعود على القمر كانت في الحقبة ما قبل عام 2000، يعني في التسعينيات والثمانيات كانت تثار ضجة كبيرة أن هناك رحلات سترتب للصعود إلى القمر على السفن الفضائية الأمريكية أبولو 5، أبولو 7، أبولو 3، وعلى السفن الروسية، وتعلن ذلك الوكالات الفضائية آنذاك. حتى كانوا نحن في الثمانينات يعلنون عن رحلة وستكون للقمر بعد ذلك وثمنها 500 مليون دولار، وكلام مثل هذا الكلام أثير، أثاروا أنهم صعدوا القمر، وفجأة وبعد سقوط ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي انتهت كل هذه الأقوال، انتهت كل هذه الأقوال ولم يعد لها ذكر، لم يعد للصعود للقمر ذكر، وخاصة بعد الإخفاق الشديد والهزيمة الشديدة التي مني بها الأمريكان والروس في إحدى تجاربهم، تلك التي سماها الأمريكان شلينجر أنه التحدي، وهلك أهلها، والتي قام بها الروس، وبمجرد أن سقطت رجع الرواد الفضاء الروس السوفيت إلى الأرض، ماتوا كلهم جميعا، انقطع الكلام في هذه الموضوعات تماما. ولعلكم لم تعودوا تسمعوا الآن عن قصص الصعود إلى القمر والصعود إلى المريخ، يوم يقولون سنصعد المريخ ويوم يقولون سنصعد القمر، وبدأت كلمات كثيرة، ازدادت هذه الحدة من الكلمات أي حينها، والآن نسمع تلاشت تماما، لم يعد لها أي ذكر على الإطلاق، ما لا يخفى، أظنكم ما سمعتوا الآن هذه أي شيء. حتى أن بعض الصينيين وملاحدة أيضا قالوا أن هذه كلها كانت تجارب في صحراء نيفادا، والله أعلم بحقيقتها، وهم ينفون أن يكون حصل مثل هذا الشيء. حصل أن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد I'm sure. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعود مذكرا بأن الحديث عن الصعود إلى القمر وإلى سائر الكواكب قد توقف تماما بعد سقوط ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، وادعى مدعون الله أعلم بصحة أقوالهم وصحة أقوال من خلفهم أن هذه كانت تجارب تجري أو تجرى في صحراء نيفادا ولا أساس لها من أساس من الصعود للقمر، فالله أعلم بكل ما حدث، ونحن المنى قاصر ما نستطيع أن نثبت شيئا تكلم به الكفار بطريق التصديق التام له، ما نستطيع ذلك. الشنقيطي رحمه الله وهذا الذي جرني إلى هذا الكلام يستدل بهذه الآية الكريمة على تكذيبهم، على تكذيبهم فيما ادعوا من صعود القمر: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. واستدل أيضا بقول الله تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يصعدوا أسباب السماوات، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فأي جنود يفكرون في هذا سيهزمون، كما قال تعالى، قالوا على وجه التنكير للتعميم: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هناك اتجاه لبعض أهل العلم بالتفسير في تفسير قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، قيل هذا يوم القيامة. هذا اتجاه آخر لبعض المفسرين، حاولون أن ينفذوا، أن يهربوا من أي مكان، وكما قال تعالى: فنادوا ولا تحين مناص، ما في وقت للهرب، ما في، نادوا ولا تحين مناص يعني حين مهرب، لن يستطيعوا الهروب ولن يستطيعوا الفرار، كما قال تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين المفر. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان بنعم الله وأنتم خاضعون لأمره سبحانه وتعالى ولا تستطيعون الهرب، الخلق خلقه والملك ملكه، تهرب من ملك الله إلى ملك الله، فأنت إنما كنت فأنت في ملك الله سبحانه. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. السماء تعتريها أحوال، السماء تعتريها حر شديد وتتحول من صورة إلى أخرى كالدهن. الدهن إذا سخنته دهن يتحول أحيانا من أحمر إلى أخضر إلى أصفر، هذا حال الدهن إذا جاءته النار، إذا أصابته النار. كذلك السماء تعتريها أحوال، حالا بعد حال بعد حال، فتضعف من هول المطلع وتتهاوى تتقطع، وكما قال تعالى: والملك على أرجائها، أي على جوانبها، الملائكة الذين هم موجودون الآن، ومن موطن شبر إلا عليه ملك من الملائكة، إذا تهاوت السماء وتقطعت يقفون على جوانبها أو على قطعها المقطعة لنواحيها، والملك على أرجائها، قيل نواحيها. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، كيف لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ وربي يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كيف الجمع بين هذه الآيات، بين قوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين قوله سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ فمن العلماء من قال إن السؤال المنفي سؤال الاستبيان، لأن الله عالم بحاله، والشخص معروف ذنبه على وجهه، وجوههم سوداء، أعينهم زرق، زرق العيون، سود الوجوه، معروف المجرمون، يعرف المجرمون بسماهم، معروفون بإجرامهم، ولكن لا يسألون سؤال استعلام واستخبار، إنما إن سئلوا سؤال تقريع وتوبيخ، كما قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما هو سؤال استفسار من الموءودة، الموءودة ما صنعت شيئا حتى تقتل به، لكنه سؤال يوجه لتوبيخ من وأدوها، لتوبيخ من وأدوها. نحو يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله عالم، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، أنت عالم يا رب الآيات. فهي سؤال لتوبيخ من عبدوا المسيح عيسى عليه السلام. جدير بالنصارى أن يؤمنوا أنهم سيسألوا، سيسألهم ربهم سبحانه وأعلم. فمن العلماء من قال السؤال المنفي سؤال الاستفهام والاستخبار، والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتقريع، التقريع. هذا وجه. وجه آخر ذكره العلماء أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، وقت كل يسكت، ووقت يؤذن في الكلام لبعضهم، ووقت تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقت يسأل فيه الناس، ووقت لا يسألون. فيوم طويل كيامنا مثلا، عفوا، في يومنا الدنيوي قد أسكت ساعات في النهار وأتكلم ساعات وأصيح ساعات، اليوم يتحمل مثل هذا، يوم القيامة أطول، والله أعلم. قال تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، علامته واضحة على وجهه، كما قال في الآية التي بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم بعلاماتهم، مع أخص علاماتهم، هم لهم علامات كثيرة، من علاماتهم سواد الوجه، زرقة العيون والعياذ بالله. طبعا هناك علامات أخرى سواء لكفار أو لغير كفار، سواء علامات خير أو علامات شر. فالمؤمنون غر محجلون من آثار الوضوء، آثار الغرة والتحجيل، المؤمنون غر محجلون من آثار الوضوء، و هناك الغادر يعرف بلواء عند إسته، قال هذه غدرة فلان ابن فلان، كل متكبرون يحشرون أمثال الذر. هناك علامات كثيرة يعرفون بها، أخصها سواد الوجه للكفار وزرقة العيون، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قد قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، الذي لم يخش على ربه في الدنيا يكون ذليلا يوم القيامة، فيؤخذ بالنواصي التي هي مقدم الشعر، والأقدام. تخيل شخص يمسك من شعره من ناصيته ومن قدمه ويقذف به في النار في غاية من الإهانة وغاية من الإذلال. يعرف المجرمون بسيماهم، نعوذ بالله من ذلك، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقد بين لكم ما في آخرتكم تشكروه على أن بين لكم ماذا سيكون، ومن ثم تتبعوه تمتثلوا أمره. يقال لهم وقد أخذ بهم من النواصي ومن الأقدام وقذفوا في النار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. حالهم دائر بين جهنم، إن أرادوا السقيا يشربوا من ماء انتهى وصل إلى أعلى درجات غليانه، إلى أعلى درجات الغليان الحميم الآن، آن كما قال الله تعالى في كتابه الكريم غير ناظرين إناءه، أي نضجه واستواءه. فالحميم الآن الذي بلغ أعلى درجات حرارته، وكما قال تعالى في وصفه وصف وجيز، يقول تعالى إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بخاره يشوي وجهك، بخاره يشوي الوجه، فما ظنك به؟ كان البخار يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. وكما قال تعالى في وصفه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. يطوفون بينها وبين حميم آن، نار تشوي الجلود، إن استغاثوا يغاثوا بماء بخاره يشوي الوجوه، هكذا وصف. أيها الإخوة، إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت إلى منهج تعليم ينبغي أن يسلك، لما قالت كان من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن التذكير بعد التوحيد، التذكير بالجنة وبالنار. ولو كان أول ما نزل لا تسرقوا لقالوا والله لا ندع السرقة أبدا، لو كان أول ما نزل لا تزنوا قالوا والله لا ندع الزنا أبدا، قالوا لا تشربوا الخمر قالوا والله لن ندع شرب الخمر أبدا. ولكن من أوائل ما نزل، وكان الرسول يأمر بالمكارم عموما، الصدقة والعفاف، لكن من أوائل ما نزل من المحذرات التحذير من النار والتبشير بالجنة. فهذا مسلك يسلك، لكن إذا ممكن تذهب تدعو شخص مثلا ألماني كافر أو أمريكي كافر الإسلام، يقول لك يا أخي أنت تحول بيني وبين شهوتي، إسلامك يمنعني من أكل الخنزير وطعامه شهي بالنسبة لي، أو تمنعني من الزنا بصاحب صديقتي، لما تذكره بالجنة أو النار ويتأسس هذا، فبعد ذلك يعرف أنه إذا فعل معصية عقابه كذا، زنى عقابه كذا، فإذا تمكن قلبه من معرفة الجنة والنار فإنه حينئذ سينتهي. وكما قال بعض العلماء إن حلت العقدة الأولى عقدة الشرك والكفر فانحلت معها كل العقد. رجل مشرك مهما أمرته نعيته هو مشرك ما ينتبه، لكن إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقر أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وقر بما فيه انحلت كل العقد. أي سؤال سيرد، أي تساؤل سيرد، سيجد جوابه في كتاب الله وسنة رسوله. لم يفهم يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فلذا لازم أن نذكر ونكسر من التذكير بالجنة والنار. وما ثم جزء من القرآن أهمل فيه التذكير بالجنة أو بالنار أو بالبعث الآخر. جل آيات القرآن حول هذا المعنى، جل آيات الكتاب العزيز حول هذا المعنى. القرآن ينقسم على الإجمال إلى ثلاثة أقسام كما قال الشراح لحديث إن سورة قل والله أحد تعادل ثلث القرآن. قالوا في الجملة القرآن يشتمل على ثلاثة أمور في الجملة: الأخبار، أخبار من مضوا، والأخبار أخبار الجنة والنار، والتوحيد، والأحكام والتشريعات، يعني توحيد الله، دعوة إلى توحيده، إيمان به، إيمان بالرسل، والجنة، والأخبار عموما، سواء الأخبار عن الجنة أو عن النار أو عن البعث أو البرزخ أو من كانوا قبلنا أو قصص الأنبياء، والثالث الأحكام والتشريعات. فالتذكير بالجنة والنار له وجه كبير جدا، وجه كبير جدا في إرجاع الناس إلى طريق الله. لكن للأسف الشيطان يأتي لأحد الإخوة الدعاة إلى الله ويزين له أن تذكيرهم بكلامه وتجاربه أولى من الجنة النار، يقول الناس زهقانين من كلام خطأ. استل من كتاب الله الآيات وافهم معانيها، افهم معاني الآيات التي جاءت في وصف الجنة والآيات التي جاءت في وصف النار، ورغب الناس. هناك ناس تتوق نفوسهم إلى دخول الجنة، بين لهم ما في الجنة من النعيم، تهون عليهم المصائب كلها ويتحملونها ابتغاء وجه الله، كما قال عمير بن حمام: إنها حياة طويلة يا رسول الله، إذا أنا حييت حتى آكل هذه التمرات، وألقاها ودخل في المعركة وتقدم حتى قتل شهيدا رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه. فشوقوا الناس بالجنة وخوفوا الناس من النار رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين من أطاع بالجنة، ومنذرين من عصى بالنار. الآية: فأنذرتكم نارا تلظى. وفي المقابل: بشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم، اثبتوا على الإيمان فلكم سلف صالح عند ربكم، عملكم الصالحة تستقبلكم يوم تلقون ربكم. قال المصدق سلف صالح، رسوله وأصحابه وأعمال صالحة تتقدمكم وجنات أعدت لكم. فكل هذا أيها الإخوة ينبغي أن يحملنا على تذكير الناس بعد تذكير أنفسنا أيضا بالجنة وبالنار، فله عظيم الأثر في إيمان الناس. ناس في انشغال زائد بزخرف الدنيا وبهرجها عن جنة الله سبحانه التي أعدت للمتقين، وفي انشغال عن التفكير في النار. فلنعلم الناس ذلك مع تعلمنا إياه. قفوا مع الآيات الواردة في هذا الباب وتفكروا فيها، تفهموها. الآن الآية الواحدة تجعل القلب يقشعر، بس تقرأ قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ما معناها؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. أنت في الدنيا إذا كنت تقاتل أو تلاكم شخصا تحافظ على وجهك، ممكن تتحمل ضربة في الجنب، ضربة في الصدر، ضربة في الكتف، لكن تحرص تمام الحرص على ماذا؟ على أن لا يصاب وجهك بسوء. كلكم تعرفون ذلك. فكيف إذا كان واحد يوم القيامة مكبل ويداه للخلف والنار في وجهه، يدفع ماذا؟ يتصدى للنار بوجهه ولا يستطيع أن يدفع بيده، لا يستطيع أن يدفع. صراحة اليد تحترق، لكن اليد عنده أهون من الوجه، مكارمه تتلهب ولا يستطيع أن يدافع عن وجهه، بل يتصدى لصد العذاب بوجهه. فإذا قرأت أقوال العلماء في الآية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هذه المعاني الجليلة الطيبة نعوذ بالله من أن نكون من هذا الصنف من الناس، تحملك على الاستقامة على أمر الله سبحانه، تحملك على أن تتحمل كل المصائب حتى يقيك الله هذا العذاب الأليم. فأعود مكررا، علينا أن نذكر الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسلك الأرشد، هذا المسلك الأرشد الذي يجب أن نأخذ به وأن نسير عليه، كما قال قتادة، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر القراء، يا معشر القراء، يا معشر حملة القرآن، يا معشر حملة السنة، يا معشر القراء، لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني سبقتم الناس كثيرا بكتاب كتاب الله وسنة رسول الله، فاستقيموا، إنكم إن أخذتم يمينا وشمالا ضللتم ضلالا بعيدا. استقيموا على هذا المنهج القويم كتاب الله وسنة رسول الله، ولا تأخذوا يمينا وشمالا، فإن أخذتم يمينا وشمالا ضللتم ضلالا بعيدا. الثابت والموفق من وفقه الله وثبته، جعلنا الله إياكم من الثابتين على الكتاب والسنة المستمسكين بهما حتى الممات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.